بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الأول: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 22 من جمادى الثانية من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: كتاب الطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، وحدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن الترمذي وعن ولادته، وأنه ولد سنة 90 بعد 200، وتوفي عن 70 سنة، عفوا، عن 70 سنة، فقد توفي سنة 79 بعد 200. تقدم الحديث عن كتابه وعن خصائص كتابه ومميزات هذا الكتاب، وأن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز وعلى علماء خراسان وعلى علماء العراق، فرضوا به. فمن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وتقدم الحديث عن رواية هذا الكتاب، وأنا نروي من رواية أبي العباس محمد المحبوبي عن الترمذي، مما روينا هذا عن مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري وشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي وآخرين. وتقدم الحديث عن طريقة أبي عيسى في سياق الأسانيد وترتيبها والحكم عليها وفقهه بعد ذلك. وتقدم الكلام على أن جامع أبي عيسى ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول المتفق على صحته، وهو ما رواه الشيخان أو تفرد به أحدهما، أو رواه الترمذي ووافقه عليه غيره واتفق العلماء على صحته، فإنه لا يلزم من عدم تخريج الشيخين الحديث ألا يكون صحيحا. فقد يتفرد الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين ويكون الخبر من أصح الأسانيد، وقد يوافقه عليه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوه. وهذا كثير في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. تقدم أن هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء، وقد أنكر هذا حديث أو هذا أكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر. وإن كان بعض الآئمة قوى رواية عمر بن هارون إلا في هذا الحديث فإنه يضعفها، وعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا، فقد ترك الأئمة الكبار حديثه. النوع الثالث مما اختلف فيها العلماء، فطائفة تصحح هذا الخبر وطائفة تضاعفه والراجح صحته. ولهذا أمثلة. القسم الرابع مما اختلف فيه العلماء، فطائفة تضاعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه. وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي أيضا، فقد يصحح الترمذي حديثا الراجح ضعفه، فقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير بن عبد الله والراجح ضعفه، وصحح لعاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في الأذان بإذن الصبي، وقال أبو عيسى عقبة هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر. وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، وقد ضعفه البخاري وأحمد ويحيى وجماعة، وقال الإمام مالك رحمه الله شعبة يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله، وقال الإمام شعبة رحمه الله لو سألته أي عاصم بن عبيد الله من بنى من مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه. وكذلك بعض الزيادات التي يتفرد بها الترمذي قد يصححها، وهي زيادات ضعيفة أو شاذة، والعكس قد يضعف بعض الأحاديث يخالفه غيره، كما ضعف حديث عمر في الذكر بعد الأذان وقد خالفه غيره، والحديث في صحيح مسلم بنفس الإسناد. فنرى أن الإمام مسلم رحمه الله أورد في صحيح واعتمده وتابعه عليه غير واحد، بينما نرى أبا عيسى رحمه الله تعالى أعل هذا الخبر بالاضطراب. يتصور بعض الناس أن أبا عيسى أعل لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، والحقيقة أن أبا عيسى أعل كل الحديث، لم يصحح لا هذه الزيادة ولا أصل الحديث. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية وسوف نأخذها إن شاء الله تعالى عن طريق التمارين العملية في قراءة جامع أبي عيسى رحمه الله تعالى. وتقدم السبب في اختيار هذا الكتاب عن غيره. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذه طريقة الأئمة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ومكاتباتهم ورسائلهم، يستفتحون ذلك بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يكاتب ملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من طريق الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل مع دحية قال بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره على سورة النمل على قول تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة المكاتبات والمراسلات. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر، والراجع سنية ذلك ما لم يشب الشعر
هجو
أو غزل أو غير ذلك من المحرمات أو المكروهات. أما الشعر الذي فيه نظم لكتب المحدثين والفقهاء أو المراتي التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع فلا بأس بكتابة البسملة في أوائلها. وقد ذكر كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهذا الخبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وقد وهم من عزاه للنسائي في عمل اليوم والليلة، فإن النسائي في عمل اليوم والليلة روى حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد، ونحن نتحدث عن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الخبر ضعيف جدا، فيه ثلاث علل. الأولى الاختلاف في إسناده، فقد اضطرب فيه على قرة بن عبد الرحمن، تارة يروي بهذا اللفظ تارة يروي بلفظ كل أمر ذي بال، هذا حديث مضطرب، تارة يروي بلفظ البسمة تارة يروي بلفظ الحمدلة، هذا حديث مضطرب، حتى حديث الحمدلة ضعيف ولا يصح إلا مرسلة. العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن، فقد ضعفه يحيى وأحمد وجماعة. العلة الثالثة تفرد به أيضا ابن الجندي، وابن الجندي ليس بشيء، وقد تهمه بعض الأئمة بالوضع، وغير بعيد أن يكون هذا الخبر موضوعا، لكن علينا أن نفرق بين حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا الخبر منكر جدا أو موضوع، وبين حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فإن هذا خبر رواه النسائي في عمل يوم الليلة وغيره، والراجح إرساله، فقد روى عقيل بن خالد وجماعة عن الزهري مرسلا ولا يصح رفعه. قوله أبواب الطهارة، أبواب جمع باب، وأبواب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه أبواب الطهارة وينسى التقدير بغير ذلك. والباب هو المدخل إلى الشيء، والباب هو المدخل إلى الشيء، والطهارة لها معنيان، الأول وهو الأصل الطهارة من أدران الشرك والبدع والفسوق، وهذه الطهارة هي المقصود الأكبر، فلا تصح الطهارة الأخرى إلا بتحقق هذه الطهارة من أدران الشرك، ولكن تصح الطهارة الأخرى ولو وجدت بدعة لا تخرج عن الإسلام أو معصية لا يكفر بها، أما مع وجود دران الشرك فلا تصح طهارته. قال تعالى إنما المشركون نجس، والنجاسة هنا نجاسة الشرك، نجاسة معنوية وليست النجاسة حسية كما يقوله بعض أهل الظاهر، هذا غلط وخلاف أدلة الكتاب والسنة وما عليه أكابر أئمة السلف. النوع الثاني من الطهارة التطهر، التطهر بالماء أو إزالة الخبث وما في معناه، لأن الطهارة هي إزالة الخبث وما في معناه. ومقصود أبي عيسى رحمه الله بالطهارة المعنى الثاني، فإن الحديث عن أحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام الوضوء للصلاة وأحكام التيمم وأحكام المسألة الخفين وأحكام الحيض، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبواب الصلاة. فهنا قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروط، لأن الشرط يقدم على المشروط، فالطهارة هي المدخل للصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الآثار والأحاديث الثابتة والمختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالترمذي رحمه الله هذا الكتاب يذكر ما وقف عليه، تارة يكون صحيحا فيصححه، وتارة يكون معلولا ويعله أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى. ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين أنهم يقولون عن حديث ضعفه الترمذي رواه أبو عيسى ويسكتون، وهذا إخلال بالأمانة العلمية، لأن أبا عيسى ما سكت عن الحديث، فأنت توهم الآخرين أن الترمذي رواه وصححه وحسنه أو سكت عنه، لأننا نعلم ثقة الترمذي بالنسبة للناس، فقد يتقبلون هذا الحديث بدون تثبت. فإذا علّه أبو عيسى فمن الفرض عليك أن تقول وضعفه، وتقدم أن بعض الأحاديث يرويها ويسكت عنها وهي ضعيفة، أو يقول هذا حديث حسن غريب أو حديث حسن، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. فهو يقول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الوارد عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة وغيرها. وأبو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء، لأننا نعلم يقينا أن أبو عيسى لم يستقصي، ففي أحاديث في كتاب الطهارة لم يروها، رواها البخاري أو رواها مسلم أو أبو داود أو النسائي، ولكن أبا عيسى تارة يشير إلى بعض هذه الأحاديث فيقول وفي الباب عن أبي هريرة وعن علي، أو وفي الباب عن علي وعن سعد ونحو ذلك. فأنت بعد ذلك تبحث عن هذه الأحاديث فقد تكون شاهدا صحيحا لحديث الباب، وقد تكون مستغنية بنفسها لقوتها وتخريج الشيخين لها، كما سأتي إن شاء الله تعالى ذكره في هذا الباب. فإن أبا عيسى رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو أحسن شيء في هذا الباب، وهذا على نظره، والذي فيه ما هو أصح منه وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور بالضم المصدر وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به، ويجوز الفتح على المعنيين، قاله غير واحد من أهل اللغة. والترمذي رحمه تعالى بهذه الترجمة أخذ لفظ الحديث، فإن لفظ الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي حديث شعبة عن قتادة كما أشار الترمذي عن أبي المريح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول. رواه أبو داود وجماعة، وقد أشار إلى الترمذي رحمه الله وفي الباب. الترمذي رحمه الله تعالى بوب على عدم قبول الصلاة بغير طهور، ولن يبوب على الصدقة من غلول، لأن الحديث عن هذه المسألة وليس الحديث عن الصدقة من الغلول. فاقتصر الترمذي رحمه الله تعالى في الترجمة على الشاهد من سياق الحديث ليعي الطالب مراد الترمذي ومناسبة سياق الحديث للترجمة. فإن الصلاة بغير طهارة لا تقبل بالاتفاق، فلو أجنب وتوضأ ولم يغتسل لم تصح صلاته بالاتفاق، ولو أحدث وصلى بدون وضوء أو تيمم وهو قادر على الماء لم تصح صلاته بالاتفاق. فإذا عجز عن الماء وتيمم صح صلاته في أصح قولي العلماء، وقد نقل بعض العلماء في هذه القضية الاتفاق أيضا، لكن في من خالف وخلافه شاذ، لأن الأدلة في ذلك ثابتة والآية القرآنية صريحة. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم ثقة ثبت، وقد خرج له الستة، واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه. قال أخبرنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، خرج له الستة. عن سماك بن حرب خرج له مسلم والأربعة، وتوفي سنة 23 و100. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث، وضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه آخرون يحيى وأبو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم. وقد قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو 200 حديث، وقال علي بن المديني وجماعة مضطرب الحديث عن عكرمة، وخص هذا بعض المحدثين فيما رأوا عن عكرمة في التفسير. والصحيح أن سماك بن حرب صدوق إلا فيما رواه عن عكرمة مطلقا، فإنه مضطرب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رواية سماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سماك أصحابه المتقدمون، فيتحصل عندنا في سماك أربعة مذاهب: المذهب الأول الضعف مطلقا، المذهب الثاني القبول مطلقا، المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير، المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرمة مطلقا، ويمكن يجدنا الخامس وهو ضعف مروياته عن عكرمة إلا فيما رواه عنه القدامى من أصحابه. إذن خمسة مذاهب في عكرمة. قد قال بكل قول جماعة من أهل العلم. والصحيح من ذلك بعد البحث في أحاديث سماك وتتبعها والنظر في كلام أئمة الشان أن سماك بن حرب يضطرب في الأحاديث، يضطرب في أحاديثه عن عكرمة، ويتفرد عنه بما لا يشبه أحاديث الثقات، فهو ضعيف عن عكرمة مطلقا ولو روى عنه القدامى من أصحابه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رواه سماك عن عكرمة وروى عن سماك جمع كثير من أصحاب القدامى، في حديث إن الماء لا يجنب، قد اتقهي فإنه من رواية سماك، فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد روى عن سماك القدامى من أصحابه. ولا زال كابر المحدثين يتقون أحاديث سماك عن عكرمة، قوله حاء أي انتقال من إسناد إلى آخر، أي انتقال من إسناد إلى آخر، وقيل من التحويل. وأبو عيسى رحمه الله تعالى أراد أن يروي حديث سماك عن غير أبي عوانة، فأتى بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ ليروي الحديث عن شيخه هناد. قال وحدثنا هناد، هناد هذا هو ابن السري ثقة ثبت من كبار الأئمة، وهو صاحب كتاب الزهد، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وقد خرج له الجماعة ما عدا البخاري. وقد كان الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عليكم في حديث هناد. قال حدثنا وكيع، وكيع هذا هو ابن الجراح، ولد سنة 27 و100، وروى عن هشام بن عروة والأعمش وابن جري وآخرين من أكابر الحفاظ. وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع، وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله وحسبك بشهادته شهادة، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع. وعلى ما أتى الله جل وعلا وكيعا من الحفظ والضبط، أتاه الله جل وعلا عبادة وزهدا، فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القرآن كل ليلة. وحين ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة أعلام النبلاء نقد وكيعا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما كما في الصحيحين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الدهر كله، ولا كان يختم القرآن كل ليلة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى جلالة وكيع وعلى زهده وعلى علمه إلا أنه كان يترخص في النبيذ،
وكان يقول هو أحل عندي من ماء الفرات.
وقد اعتذر بعض الأئمة عن وكيع بأن يشرب النبيذ قبل أن يتخمر في الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أنه يترخص في الحرام تأولا منه. المقصود أن الإمام وكيع بن الجراح ثقة ثبت من كبار المحدثين. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه، وقد دافع عنه بعض المحدثين وقال هذا الكلام بلا حجة فهو غير مقبول. عن سماك، فروى الآن أبو عيسى رحمه تعالى من رواية أبي عوانة أو من طريق أبي عوانة وإسرائيل عن سماك ابن حرب، عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، ومصعب تابعي جليل ثقة ثبت خرج له الستة، وروى عن معاذ ولم يسمع منه، وروى عن علي بن أبي طالب ولم يسمع منه، وروى عن عكرمة بن أبي جهل ولم يسمع منه، وروى عن أبيه وعن ابن عمر وقد سمع منهما. عن ابن عمر الصحابي الجليل، ولد ابن عمر رضي الله عنهما بعد المبعث، وتوفي في آخر سنة 73، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وقد قطع بهذا غير واحد من الأئمة ونقلوا الإجماع على ذلك. وحينئذ لا تضر جهارة الصحابي فيما يمر بنا من الأحاديث التي تروى عن صحابي مجهول، فالصحابة مكتفون بتعديل الله لهم عن تعديل من جاء بعدهم وبتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فهم أهل التقوى وأهل المغفرة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى شهد الله لهم بالجنة. وهذه المرتبة أعلى مراتب التعديل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ويجوز طهور كما تقدم. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، صلاة لا تصح من المحدث إلا بوضوء. فإذا صلى على غير طهارة لزمه إعادة الصلاة ولو تذكر بعد حين من الدهر. فإذا صلى جنبا وتذكر فيما بعد لزمه إعادة الصلاة إجماعا، وإذا صلى محدثا وتذكر فيما بعد أو تذكر في أثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وبدء الصلاة من جديد. فإن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة. وإذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل شيء على وجه الأرض في أصح قولي العلماء. وقد ذكر أبو إسحاق الزجاجي اتفاق أهل اللغة على ذلك كما قال تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. وهذا سوف نأخذه إن شاء الله تعالى في باب التيمم. وقوله لا تقبل الصلاة، الصلاة تشمل الصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، تشمل كل ما يسمى صلاة. فلا تصح الصلاة إلا بوضوء. وقد نقل عن الإمام الشعبي وابن علية وابن جرير وطائفة أن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء، فإن صح هذا عنهم فهذا قول شاذ ولا قائل به من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل الصلاة، صلاة اسم جنس تشمل كل صلاة، صلاة اسم جنس تشمل كل صلاة. لا تقبل صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو استسقاء أو كسوف أو صلاة عيدين إلا بطهارة. لا تقبل صلاة بغير طهور. وإذا تعذر استعمال الماء يستعمل ما ينوب عنه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة، فقيل واجب ولو بغير حدث، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الأمر قد قال به طوائف من الفقهاء السابقين، وبعد ذلك كاد يندرس هذا المذهب. فإن الأحاديث الصريحة في عدم الوجوب، وأن الأمر بالوجوب لمن كان محدثا، وأما من كان غير محدث فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب. وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على الاستحباب فيما إذا وجد السبب. أما التعبد بتكرار الوضوء، إذا فرغ من الوضوء عاد الوضوء مرة أخرى يتعبد الله بذلك أو يتعبد لله بذلك فهذا بدعة ولا أصل له. إذن التعبد بتكرار الوضوء إذا وجد السبب، إذا وجد السبب واقتضى الموجب للتكرار. فلو توضى لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع أن يتوضى للصلاة لوجود السبب. أما لو توضى للصلاة ثم لما فرغ عاد الوضوء ثانية للصلاة نفسها فهذا غلط، لقد توضأت للصلاة فلن يوجد السبب. إذا وجد السبب شرع إعادة الوضوء، إذا ما وجد السبب فلا يشرع إعادة الوضوء.
وأما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات، فهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث منكر.
الظاهر أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ليس بشيء، قوله ولا صدقة من غلول معطوفة على الصلاة، والصلاة نائب فاعل ومعطوف على مرفوع مرفوع، أي لا تقبل الصدقة مما غله الإنسان. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة أموال الناس خفية، فإن الصدقة من الغلول غير مقبولة، الصدقة من السرقة غير مقبولة، الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وهذا ما خبيث فلا يقبله الله جل وعلا. وفي صحيح الإمام مسلم من رواية ابن كيسان عن جرير بن حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث والصدقة بالمال الحرام على قسمين، القسم الأول أن يسرقه ليتصدق به، أو يسرقه فينفقه على نفسه، فهذا عمل مرذول غير مقبول ولا يصح بالإجماع ولا تقبل صدقته. ولا يتخيل الإنسان ويلبس عليه الشيطان أنه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأثم بالسرقة، فهذا يكافئ هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال، فإن الصدقة غير مقبولة أصلا لأنها من مال الحرام، فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام، فإن الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث. النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير، فبعض أهل العلم يفصل في هذه القضية، بعض أهل العلم يقول تبرى ذمته إذا أخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها، ولكن عليه إثم السرقة وليس إثمه بمنزلة إثم الأول، وهذا مروي عن طائفة من أكابر أهل العلم،
فإنهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منه،
ولكن ينبغي تقييد ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه، أما إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فرض عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة في تفصيل، إذا أخذ المال من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فرض عليه، ما لم يترتب على ذلك منكر أكبر، وإن عجز فهو يخرجه بنية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح، وعليه اسمه سرقته، ولكن لعل التوبة فيما بعد تجب ما قبله، أو لحسن توبته كفر الله عنه سيئاته. مسألة، ما الحكم إذا سرق مالا واشترى ثوبا ولبس هذا الثوب وصلى به، أو سرق جبة ولبسها في الصلاة، أو سرق ثوبا ولبسها في الصلاة، هل تصح صلاته مع الإثم أو تبطل صلاته؟ قولا للعلماء، القول الأول أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بشيء محرم، ومن ستر عورته بشيء محرم فصلاته باطلة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم صلاته صحيحة مع الإثم، إذا لبس عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم، إذا سرق عمامة أو جبة فلبس صلاته صحيحة مع الإثم، أما إذا سرق ثوبا فإن كان ستر العورة لا يتم إلا بهذا الثوب، وبعض العلماء يوافق الإمام أحمد صلاته باطلة. وقال آخرون إن العورة مستورة بغير هذا الثوب لما يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الإثم، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وحتى لو قيل بأن العورة لا تستر إلا بالثوب، الصحيح صحة صلاته مع الإثم، وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية ارتكاب النائب في ذات العبادة، فقيل تبطل الصلاة وقيل لا تبطل، وقيل إذا كان النائب متعلقا بشرط من شروطها بطلت وإلا فلا، وقيل لا بد من قرينة تدل على ذلك كعمل الصحابة ونحو ذلك، وهذا هو المختار في نظري. إذا دلت قرينة قلنا بهذه القرينة، وإلا فلا. والأصل صحة العبادة مع الإثم حتى يثبت دليل على البطلان. وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال، وظاهر هذا الحديث أن الغلول من الكبائر، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، رواه مسلم في صحيحه. حد الكبيرة في أصح قولي العلماء ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد، أو ترتب على ذلك حد. قوله قالها الناس في حديثه إلا بطهور، أي لا تقبل صلاة إلا بطهور. بينما قال قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن سماك لا تقبل صلاة بغير طهور. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذه الصيغة إذا قيل أصح شيء في هذا الباب لا تعني تصحيح الحديث، لا تعني تصحيح الحديث، وإن كان حديث الباب صحيحا، إذ لا علة في حديث الباب، رواته ثقات. وسماك بن حرب روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروي عن عكرمة، فحديث صحيح. وقد روى هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه من رواية سماك بن حرب، ورواه الإمام أحمد وجماعة وصححه ابن خزيمة. وقول أبي عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، أي أنه أصح مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نوزع أبو عيسى في هذا، فإن الحكم على هذا الحديث بالصحة لا إشكال فيه، ولكن الحكم على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مبع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيه نظر، فإن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب، وقد جرت عادة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إذا ساق الحديث أن يقول وفي الباب مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث السابق، فلا يلزم أن يكون من لفظه، قد يكون فلا يلزم أن يكون من لفظه، فقد يكون من معناه، وقد يشمل النوعين معه. قالوا في الباب عن أبي المليح عن أبيه، حديث أبي المليح عن أبيه رواه أبو داود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وأبي هريرة، هذا الحديث هو الذي أشرنا إليه سابقا في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر. قوله وعن أنس رواه ابن ماجه وغيره. قال أبو عيسى وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، وقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، والله أعلم. نعم، نتحدث عن كل حديث بما يخصه، ثم بعد ذلك نشير إلى ما في الباب. الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حين قال وفي الباب، في أحاديث الباب ماذا ترها؟ كحديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم وتحليل والتسليم، وهو موجود في جامع أبي عيسى وقد صححه، فهذا يصلح في هذا الباب، لأنه يعني قال مفتاح الصلاة الطهور، إذا لم يوجد المفتاح لا تصح، لا يمكن فتح الباب، إذا لا يمكن الدخول على الصلاة إلا بالطهارة. ولكن أبا عيسى رحمه تعالى هنا أشار قال وفي الباب ما هو في اللفظ دون ما في المعنى. نعم. الأخ يسأل سؤالا جيدا، يقول إذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في هذه القضية. القول الأول أنه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي عليها فيما بعد، وهذا مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذاهب أهل العلم، بل هو قول الجمهور لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء. إذا لا يصح تيممه مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة، لأن أداء الصلاة فرض كفاية، لقام بها البلد سقط الجمعين فكان في حقه سنة ولكي يتيمم لأداء هذه السنة. القول الثاني أنه إذا خشي فوات الصلاة ولا يمكن استدراك ذلك فيما بعد أنه يتيمم، وهذا مروي عن بعض التابعين ولا إما المتبوعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعلل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن المصلحة تقتضي أن يتيمم، لأنه لو ذهب يتوضأ لفتته الصلاة، وتحصيل أداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء لوجود البديل. وهذا التعليل جيد التي يشكل عليها الآية فلم تجدوا ماء، ما دام واجدا للماء فيجب عليه الوضوء به. وابن تيمية يفرض هذا في كل شيء، حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة إذا دخل في الجمعة وقبل أن يدخل وأحدث ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة، يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه، يتيمم وهو في مكانه حتى يدرك صلاة الجمعة. وهذا وإن قيل فيه في الجمعة لأن الجمعة تفوت فيصلي الظهر، لكن في الجنازة، الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة، ويمكن تدارك ذات فيما بعد يصلي على القبر بعد طلوع الشمس، فلاحظ في ذلك أن يذهب ويتوضأ يصلي على الجنازة فيما بعد. فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة. إن قال قائل الطواف بالبيت صلاة، هل لا يصح إلا بوضوء؟ نقول إن حديث الطواف بالبيت صلاة ضعيف لا يصح رفعه، رواه أبو عيسى رحمه تعالى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا خبر معلول. فإن جريرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وقد رواه جمع من أهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا فلا يصح رفعه. وعلى فرض صحة رفعه فلا يصح تشبيع الطواف بالصلاة من كل وجه، فإن الأكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة، والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة. فقد ذهب حماد ابن أبي سليمان من أئمة أهل الكوفة، ومنصور ابن المعتمر، وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. غاية ما في الأمر يكون الأمر مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يتوضأ حين أراد يطوف توضأ كما في البخاري من حديث عائشة، وهذا يفيد الاستحباب لأن الفعل مجرد لا يفيد غير الاستحباب. ولا يصح أن نقول أن هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطوف بالبيت الحرام، وهذا القول قوي جدا لأنه لم يثبت دليل بشرطية الطهارة من الحدث الأصغر للطواف. ولو كان هذا شرطا أو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص، ولو نقل هذا الأمر لتوافرت الهمة والدواعي على ذكره، فهذا لما تحتاجه الأمة، فحين لم يقع البيان علم أنه ليس بواجب، ولأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة. وهذه المسألة سوف يذكرها الترمذي رحمه تعالى في جامع في كتاب الحج، وسوف نتحدث عنها، لكن هذا ما نقوله الآن على وجه الاختصار، والله أعلم. نعم. نعم. نعم يلتقى مثل هذه الاسناد ثم قد يلتقى الرواه فيما بعد في رجل واحد فتكون في نوع متابعه لبعض الرواه كما وجد الان متابعه لسمات فقد روى هنا عن سمات اثنان اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وابو عوانة الوضاح بن عبد الله الاشكري وكلاهما ثقتان.
قالت انه جعلت الكتاب على علماء الحجاز ما كان يحمل على التركيز
هو الترمذي يقول عرضت على علماء الحجاز وعلى علماء العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به ليس المراد ان رضوا ورضوا في كل شيء فيه تقدم ان فيها حديث منكره وضحها الترمذي لكن رضوا طريقه الترمذي يروي الحديث وان ينكره وليس معنى الموافقون على كل حديث كما يتخيل لذلك بعض الشراح ان حين ذكر هذه الحكايه قال هذا دليل على ما سكت عنه يكون صحيحا هذا غير صحيح لكن رضوا طريقته وترتيبه وعرضه للمسائل وعرضه لاقوال الفقهاء وبيان لبعض الاحاديث وما صح الترمذي ويخالفونه هذا رايه واجتهاده هذا رأيه واجتهاده لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك ليس معنى رضوا به رضوا في كل حديث أنه صحح فهو صحيح أو ضعف فهو ضعيف هذا غير صحيح ولا يمكن أيضا بعلماء الحجاز وعلماء الفرسان وعلماء العراق أن يقولوا بذلك في أحاديث يخالفونه في يوسف نذكر إن شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك كما بدأنا الآن في أول حديث نذكره خالفنا أبا عيسى رحمه الله تعالى في قوله بأن هذا الحديث هو أصح حديث في الباب فحديث أبي هريرة أصح منه وأجود وأقوى رواه وأوثق رواه وأشهر أيضا الأخ يقول هناك شخص سرابي واجتمعت عنده أموال كثيرة من الربا ثم تاب إلى الله جل وعلا هل يأخذ كل هذه الأموال باعتبار أنه تاب بعد كسبها أو أنه يأخذ من ماله ما دخل به والباقي يدعه في هذه المسألة قولان لأهل العلم القول الأول قول الأئمة الأربعة وأكابر أهل العلم من التابعين والأئمة المتبوعين أنه لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما دخل به والباقي يتخلص منه قيل يدعو لأهل الربا وقيل لا لا يدعو لأهل الربا يتخلص منه بأي طريقة وأصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل وعلا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لكم رؤوس أموالكم مما دخلتم به ويحتجون بقول الله جل وعلا يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما وجد من الربا يجب اتقاؤه والبعد عنه والتخلص منه بأي طريقة القول الثاني وهو رأي لأبي العباس بن تيمية رحمه تعالى ذكر في تفسير آيات أشكلت أنه يأخذ كل المال الذي اكتسبه قبل التوبة والمال الجاري من الربا يأخذ رأس ماله ولو كان رأس المال من أصل الربا ويدع ما جرى في الربا في هذه اللحظة فإذا اكتسب 100 مليون من الربا فهي له وعنده الآن 10 ملايين سارية المفعول في الربا فيأخذ أصل المال اللي دخل فيه في هذه المعاملة ويدع ما كان عن طريق الربا وقواه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آية أشكلت وقال على قوله تعالى يا لنا من اتقوا الله وذر ما بقي من الربا ما بقي مما هو جاري الآن وقوله تعالى فإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم التي دخلتم بها الآن وأما التي في أيديكم فهي حلال لكم فهي حلال لكم وهذا القول قوي وليس هناك من الأدلة ما يمنعه وهو يعين أهل المعاصي على التوبة وإذا تاب الإنسان بالإمكان فيما بعد يتخلص من كثير من هذه الأموال بالصدقة بنية التخلص والتقرب إلى الله جل وعلا بما أمكن لكن لو بادانا أصحاب البنوك وأصحاب الربا بالقول الأول ربما يتعذر توبتهم لأن الإيمان قليل ليس كإيمان الصحابة الذي ينخلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبة لله الآن الإيمان ضعيف في مغريات وفي أشياء شهوات وفي عوائق تحول بينه وبين التوبة من قرناء السوء وحزب الشيطان ونحن ذلك فحينئذ نأمر بالتوبة ثم بعد ذلك إذا حسن التوبة نأمر بالصدقات ونحن ذلك والعلم عند الله يكفي هذا